أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستقراء والقياس، هذا البحث هو البحث الأخير من صغريات الدليل العقلي. فكما تعلمون أن البحث في الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صغريات الدليل العقلي، وهو ما عبر عنه السيد الشهيد رضوان الله عليه، إثبات القضايا العقلية. والقسم الثاني كبرى الدليل العقلي، وهو ما عبر عنه السيد الشهيد حجية الدليل العقلي. أما البحث الأول إثبات القضايا العقلية أو صغريات الدليل العقلي، فهو ما كنا نتكلم فيه منذ بداية شروحنا في الدليل العقلي إلى يومنا هذا، وذكرنا 19 قاعدة. الاستقراء والقياس تمثل القاعدة 20. اليوم إن شاء الله ننهي صغريات الدليل العقلي ونشرع إن شاء الله في حجية الدليل العقلي. هناك مقدمة قبل أن نشرع في بحث الاستقراء والقياس مهمة لا بد من الإشارة إليها، وقد أشار إليه السيد الشهيد رضوان الله عليه كمدخل لهذا البحث. هذه المقدمة مفادها أن أحكام الشرع المقدس ليست جزافان، وليست عبثان، وليست تشهيان، وإنما تخضع لضوابط ومقررات معينة. وبالتالي نقول إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعية التي يقدرها المولى. وبالتالي إذا تمت هذه المقدمة، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للمبادئ الواقعية، تابعة للملاكات الواقعية، نقول هل يا ترى يمكن استكشاف تلك المبادئ أو لا؟ هل يا ترى يمكن تنقيح وتصوير تلك الملاكات أو لا؟ هل يا ترى يمكن اكتشاف تلك المصالح والمفاسد الواقعية أو لا؟ إذا تم اكتشافها أمكن التوصل إلى الحق، لأن المصالح والمفاسد بمثابة العلة والحق بمثابة المعلوم. الملاكات الواقعية هي العلة، والأحكام الشرعية هي المعلوم. المبادئ الواقعية هي السبب، والحكم الشرعي هو المسبب. فإذا أمكن تشخيص الداء، إذا أمكن تشخيص السبب، إذا أمكن تشخيص العلة، أمكن معرفة المعلول. واضح إن شاء الله. فهل توجد طرق لاكتشاف الملاكات والمبادئ الواقعية أو لا؟ الجواب نعم، توجد طرق. من أبرز هذه الطرق طريقان: الطريق الأول الاستقراء، والطريق الثاني القياس. فما هو الاستقراء وما هو القياس؟ الجواب: الرحان لديكم من خلال دراستكم لعلم المنطق. أما الاستقراء فهو عبارة عن تتبع الجزئيات الكثيرة للوصول إلى حكم كلي. فمثلا نسلط الحرارة على هذه الحديدة فنراها تتمدد بالحرارة، ثم نسلط الحرارة على الحديدة الأخرى فنراها تتمدد بالحرارة، وهكذا نسلط الحرارة على عدة حدائد فنجد أن كل حديدة من هذه الحدائد تتمدد بالحرارة، فنصل إلى حكم كلي، إلى حكم عام، وهو أن كل حديد يتمدد بالحرارة. وهكذا نسخن هذا الماء فيتبخر عندما يصل إلى درجة 100 مئوية، نسخن الثاني والثالث والرابع والخامس، نجد أن المياه التي سخرناها تتبخر عند درجة 100 مئوية، 100 سنتيغراد، واضح ولا؟ فنصل إلى هذه النتيجة أن كل ماء يتبخر عندما يصل إلى درجة 100 مئوية. فتتبعنا عدة جزئيات، هذا الماء جزئي وهذا الماء جزئي وهذا الماء جزئي، هذه الحديدة جزئي وهذه الحديدة جزئي وهذه الحديدة جزئي، ومن خلال تتبع الجزئيات وصلنا إلى حكم الكلي. كل ماء يتبخر عند درجة 100 وكل حديد يتمدد بالحرارة. ملتفتين إن شاء الله. كما قرأنا وقرأتم في علم المنطق أن الاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام إذا تتبعنا جميع الجزئيات، مثلا هذه المدرسة فيها كم طالب؟ 100 طالب مثلا، وتتبعنا أعمار الدارسين في هذه المدرسة فوجدنا أن أعمارهم تتراوح بين 18 سنة وبين 30 سنة مثلا، هنا حينما نصل إلى هذا الحكم ونقول كل الدارسين في هذه المدرسة تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وبين 30 سنة، هذه النتيجة قطعية أم ظنية؟ هذه النتيجة قطعية، لأننا تتبعنا جميع جزئيات المياه، تتبعنا أعمار المياه بأجمعين. التفتين، فإذا تتبعنا جميع الجزئيات كان هذا الاستقراء تام، لكن بالنسبة إلى الماء وإلى الحديد، هل بخرنا جميع المياه في العالم التي كانت والتي هي موجودة والتي ستكون؟ هل سلطنا الحرارة على جميع الحديد في العالم الذي كان والذي هو كان والذي سيكون؟ لا، إذا سلطنا الضوء على بعض الحديد، على بعض الماء، فهذا يقال له استقراء ناقص. فالاستقراء الناقص هو ماذا؟ الاستقراء الناقص هو تتبع بعض الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. ملتفتين، إذا بما أننا نتتبع بعض الجزئيات فنتيجة الاستقراء ناقص، الناقص نتيجته ظنية وليس قطعية، بخلاف الاستقراء التام، الاستقراء التام نتيجته قطعية لأننا نستقرأ جميع الجزئيات. ملتفتين، الاستقراء في الغالب تام أو ناقص؟ في الغالب الاستقراء ناقص، القليل القليل تجد الاستقراء تام، واضح أو لا؟ وبما أن الاستقراء في الغالب ناقص فهو ظني حجية، والأصل في الظن عدم الحجية، الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام الدليل على حجية ذلك الظن. فمثلا خبر الثقة ظن والأصل فيه عدم الحجية، لكن قام الدليل على حجية خبر الثقة كآية النبأ والسيرة العقلائية. لكن الظن الحاصل من الاستقراء الأصل في عدم الحجية ولم يقم الدليل على حجيته، إذا النتيجة النهائية الاستقراء لا يمكن أن يعد دليل من الأدلة العقلية التي لها حجية. ملتفتين يا أخوة. مثال الاستقراء بهن في الأحكام الشرعية أن نتتبع عدة أحكام شرعية، نجد مثلا الجاهل بالقصر والتمام معذور، نجد مثلا الجاهل بوجوب الجهر والإخفاء في الصلاة معذور، وهكذا نتتبع عدة أحكام فنلاحظ أن القاسم المشترك وجود الجهل، وأنها تشترك أيضا في ماذا؟ في المعذورية. فنستنتج هذه القاعدة أن معذرية هؤلاء الأفراد إنما كان بسبب جهلهم. فتتبعنا عدة جزئيات وهي الأحكام الشرعية، ثم توصلنا إلى حكم كلي وهو معذورية الجاهل. واضح إن شاء الله ملتفتين؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي بسببه قلنا يمكن أن نشخص الملاكات، فبسبب الاستقراء يمكن أن نحدد علل الأحكام والملاكات، لكن لا حجية لمثل هذا الاستقراء لأنه غالبا ظني. الأمر الثاني هو القياس، والمراد بالقياس هنا ليس القياس المنطقي، فإن القياس المنطقي نتيجته قطعية خاصة إذا كان من الشكل الأول، لكن المراد من القياس الشرعي هنا قياس أبي حنيفة التمثيل المنطقي. التمثيل كما قرأتم وقرأنا لا بد أن يتوفر عليه أربعة أركان. نضرب مثال للتمثيل، مثلا عندنا الخمر حرام، لماذا؟ لأنه مسكر. وعندنا أيضا المخدرات أيضا تسكر. إذن الخمر حرام ونعلم حكمه، المخدرات لا نعلم حكمها إلا أنها تشترك مع الخمر في الإسكار، إذن نقول المخدرات أيضا حرام لأنها مسكرة. وأيضا المخدرات ماذا؟ وأيضا المخدرات نجفة لأنها مسكرة. ندرس هاتان الجزئيتان، ندرسهما ونحاول تنقيح الملاك، تخمين السبب، تنقيح الملاك. نقول هل الخمر حرام لأنه سائل؟ لا نتعقل لأنه سائل، الماء سائل وليس بحرام، إذا لا دخل للسيولة. هل الخمر حرام لأنه ماذا؟ لأنه في نوعا ما يندر حموضة أو مرورة أو غيره. واضح ولا؟ من الواضح أن هذه الأمور ليس لها دخل. وهكذا وهكذا، ثم نقول هل هو حرام لأنه مسكر؟ من الراجح أنه لأنه مسكر هو حرام. نقول أيضا المخدرات الحشيش والإفيون أيضا مسكر، إذن هو نجس وهو أيضا حرام. إذن هذا التمثيل المنطقي، هذا التمثيل يتوفر فيه أربعة أركان. الركن الأول الأصل وهو الخمر الجزئي المعلوم حكمه. الثاني الفرع وهو المخدرات الجزئي المجهول حكمه. والركن الثالث الجامع، الجهة المشتركة بينهما، وهي الإذكار. والركن الرابع الحكم، حكمنا على المخدرات لأنها نجسة وحرام لأن الخمر أيضا نجس. ملتفتين؟ وهكذا مثلا لحم الخنزير حرام، لحم البقر حرام أو لا؟ ما ندري، نريد نعرف حكمه. نقول لحم الخنزير حرام، لماذا؟ هل لأنه أبيض يميل إلى البياض؟ لحم الدجاج أيضا يميل إلى البياض. هل لأنه وسخ؟ بعض الحيوانات أيضا والأسماك أيضا وسخة. هل لأنه نقول لأن لحم الخنزير فيه دودة شريطية، ما أن تقطع القطعة حتى تتشرف تلك الدودة وتؤثر في بدن الإنسان. ملتفتين؟ نأتي إلى لحم البقر، هل فيه دودة شريطية أو لا؟ نعم أيضا فيه دودة شريطية لكن بشكل جدا خطير. فعندنا أولا الأصل وهو لحم الخنزير الجزئي المعلوم حكمه، وعندنا البار وهو لحم البقر الجزئي المجهول حكمه، وعندنا الجامع الجهة المشتركة الدودة الشريطية، وعندنا الحكم تحريم لحم البقر لاشتراكه مع لحم الخنزير في الدودة الشريطية. من 60 يا إخوة، هذا يقال له قياس شرعي. عندنا 500 رواية وردت في تحريم القياس، وأن السنة إذا قيست مفتدين ملتفتين، القياس نتيجته قطعية أم ظنية؟ ظنية، والأصل في الظن عدم الحجية، فالظن ليس بحجة إلا إذا قام الدليل على حجيته، والظن الحاصل من القياس لا ندعي أنه لم يقم دليل على حجيته، بل ندعي أن الدليل قد قام على عدم الحجية. مستفيدين، يعني هذا أعظم، لا ندعي أن الظن الحاصل من القياس الشرعي الذي هو التمثيل المنطقي لم يقم دليل على حجيته، بل ندعي أنه قام دليل على عدم حجيته. هذا القياس، وطبعا القياس الشرعي قياس أبو حنيفة وغيره عدة أنواع. هذا النوع اللي أخذناه يسمونه السبر والتقسيم. لماذا يسمونه السبر والتقسيم؟ السبر يعني البحث والتنقيب، لأنك الآن إذا جئت إلى لحم الخنزير أو الخمر تبحث وتنقب، ما هي علة الإسكار؟ هل كونه سائل؟ هل كونه بارد؟ هل كونه وسخ؟ هل كونه هل كونه؟ تبحث وتنقب في الأسباب، واضح ولا؟ وهذا البحث يستدعي منك أن تقسم، تقول بعض الحيوانات نظيفة بعضها وسخة، بعض الأشياء سائلة بعض الأشياء جامدة، بعض الأشياء مسكرة بعض الأشياء ليست مسكرة، فلكونه يتطلب البحث والتقسيم سمي بالسبر والتقسيم. النتيجة النهائية يا إخوة، النتيجة النهائية، هل يمكن تنقيح الملاكات؟ هل يمكن تنقيح علل الأحكام؟ هل يمكن تنقيح مناطات الأحكام بالاستقراء والقياس؟ أفتونا مأجورين. الجواب كلا وألف كلا. أما بالنسبة للاستقراء فهو في الغالب ظني، لا نقول دائما، في الغالب، لان عندنا استقراء تام، والاستقراء تام قطعي الدلالة حجة، لكن في الغالب الاستقراء ناقص، والاستقراء الناقص ظنيا، وبالتالي الاصل في الظن عدم الحجية ولم يقم دليلا على حجية الاستقراء. واما بالنسبة الى القياس فالقياس دائما ظني، مو مثل الاستقراء منه قطع ومنه ظني، القياس دائما ظني والأصل في الظن عدم الحجية، بل قام الدليل على عدم حجية الظن. ملتفتين يا إخوة، ومن هنا ننقح مصطلحين. المصطلح الأول مصطلح علة الحكم، والمصطلح الثاني مصطلح حكمة الحكم. تفتوا إليهما، مهمان هذا المصطلح. أو بعبارة أخرى، عندنا علة منصوصة وعندنا علة مستنبطة. أحيانا تأتي الرواية وتقول الخمر حرام لأنه مسكر، والخمر نجس لأنه مسكر، فنصت الرواية أو الآية نص الدليل على أن علة التحريم والنجاسة للخمر هو ماذا؟ كون مسكر. في هذه الحالة يمكن أن تتعدى، إذن علة منصوصة، يمكن أن تحرم المخدرات وتحكم بنجاسة المخدرات ونجاسة الفقاع، حرمة الفقاع، ملتفتين لوجود العلة المنصوصة. وتارة العلة مستنبطة، الرواية تقول الخمر حرام، لماذا ما تذكر العلة؟ نحن نأتي ونستنبط ونعمل الحاس وننقح، نقول نعم، لأنه ماذا؟ لأنه مسكر. هذه العلة يقال لها علة مستنبطة. العلة المستنبطة المتصيدة لا يمكن ترتيب الذكر عليها، بخلاف العلة المنصوصة التي نص عليها في الدليل يمكن التعويل عليها. وبالتالي قالوا أحيانا التعليل إما أن يكون على نحو العلة أو على نحو الحكمة. إذا قالوا على نحو العلة يعني علة منصوصة، وإذا قالوا حكمة يعني هذه علة نحن استنبطناها. الآن أنت مثلا حينما تواجه بعض المتغربين أو غيره في برنامج معين أو في كتابات مثلا، وهم يتكلمون ويهاجمون الإسلام، كيف مثلا ظلم المرأة وأنه أعطى للرجل ضعفين في الأرض وللمرأة نصف وفي الشهادة شهادتين وإلى آخره، أنت تجيب مثلا، تأتي ببعض الأمور تقول مثلا لأن الإسلام أوجب على الرجل النفقة ولم يوجب على المرأة النفقة، واضح أو لا؟ وبالتالي حتى لو هي أخذت النص 1000 دينار وحصل 2000، الرجل لا بد ينفق 2000، أما هذه المرأة مو لازم تنفق 1000، لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وهكذا. وهذه كلها بنحو الحكم ليست بنحو العلم، متى تكون بنحو العلم؟ إذا نصت الروايات عليها. وهكذا بالنسبة إلى العدة، لمن يقول شخص مثلا لماذا شرع الله عز وجل العدة؟ تقول الله عز وجل شرع العدة من أجل استبراء الرحم، ربما المرأة حامل، واضح ولا؟ خلال عدتها تتبين، ولذلك الله عز وجل لم يوجب العدة على المرأة غير المدخول بها، ولم يوجب العدة على الصغيرة، ولم يوجب العزة على من؟ لم يوجب العزة على اليائس. هذه علل أو حكم؟ هذه حكم وليست علل، لأننا ننقض عليك المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أو لا تعتد، حتى لو عجوز مششخة رجول في الدنيا والرجول الثانية في القبر عمرها 160 سنة، تعتد ما تعتد؟ تعتد على عدة الوفاة، واضح ولا؟ هذه النقطة مهمة في معالجة شبهات الألمانيين أو المتغربين، أنك وأنت تجيب عليهم تنصق هذه حكم نحن نستنبطها، لا أنها علل منصوصة، علل الأحكام الواقعية عند الله تبارك وتعالى. هو إذا أطلعنا ينص على الحكمة، إن لم يطلعنا من أين نشخص الحكمة؟ نفتين أولا، وإلا نقص القياس، وإن السنة إذا قيسا مفرق الدين. نقرأ هذا المقدار الاستقراء والقياس. عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، رعاية المولى لعباده، وليست جزافا أو تشهيا، يعني وليست الأحكام الشرعية جزافا أو تشهيا، يعني توضع طباقا وجزافا، وإنما وفق ملاكات. هذه مقدمة مهمة. إذا تبين أن الأحكام وفق ضوابط وملاكات، نسأل السؤال الثاني، يمكن معرفتها أو لا؟ يمكن معرفتها بالاستقراء وبالقيام، لكن هذان الطريقان لم يقم الدليل على حجيتهما. وعليه يعني وبناء على أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وليست جزافا، فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينص على الملاك والمناط في تحريمه إلى الخمر، فقد يستنتجه العقل ويحدث به، يحدث يعني ماذا؟ يستنبط ويحدث به، وفي حالة الحس به يعني بملاك ومناط تحريم الخام، يحدث حينئذ بثبوت الحكم وهو التحريم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك، مثلا المخدرات مسكرة، إذا نقول هي نجسة وهي أيضا حرام، لذلك فقهيا ما يستثنون بنجاسة المخدرات، المخدرات طاهرة، لكن يستلزمون بتحريمها لأنها تذهب العقل وغيرها. كل شيء بدليله، لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. لماذا؟ لاستحالة التفكيك بين العلة والمعلول. إذا وجدت العلة وجد المعلول. وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محددة، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أخرى. والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة. من قبيل لاحظ، إذا الفارق الاستقراء يحصي عدد كبير من الأحكام، أما القياس يحصي عدد كبير من الحالات. والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة، من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات: معذورية الجاهل في القصر والتمام، معذورية الجاهل في الجار والإخفاء. فيستنتج أن المناطة والملاكة في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل. والمراد بالقياس أن نحصي، طبعا عرفنا لكم الاستقراء منطقيا هو تتبع الجزئيات للوصول الى حكم كلي، واما بالنسبة الى التمثيل والقياس فهو عبارة عن تعبية الحكم من جزئي الى جزئي اخر لامر جامع بينهما. والمراد بالقياس ان نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل ان تكون مناطا يعني علة للحكم، وبالتأمل والحس والاستناد إلى ذوق الشريعة، وهذا ذوق الشريعة سيال بعد روح الشريعة وذوق الشريعة إذا دائما نركن إليه مشكل بعد راح نشرح أحكام. لذلك تجد الكثير من فقهاء العامة أحيانا بعض البرامج أو إذا أذهب إلى مكة أستمع إلى الفقيه معهم اللي يحدث هناك، تجد العجائب، لأن ما لا توجد ضابط علمي للاستحسان والقياس، فتجد الأحكام ما شاء الله. إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. حالات كثيرة تقول هذا الخمر حرام لأنه سائل، لأنه بارد، لأنه كذا، لأنه كذا، لأنه مسكر. والاستنتاج القائم على أساس الآن يبين الحكم، والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا. لماذا ظني غالبا؟ لأن الاستقراء ناقص عادة في الغالب ولا يصل إلى درجة اليقين، والاستقراء الذي يصل إلى درجة اليقين هو الاستقراء التام وهو نادر جدا. والقياس ظني دائما، مو غالبا، دائما كل القياس ظني، يعني تمثيل المنطقي، لأنه مبني على استنباط حسي للمناط. يعني هذه تستنتج حكمة الحكم وليس علة الحكم، العلة الواقعية عند الله. وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته كما هو واضح، بل هنا قام الدليل على عدم حجيته. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الدليل العقلي، إثبات القضايا العقلية. الآن نتكلم في القسم الثاني، حجية الدليل العقلي، يعني كبرى الدليل العقلي. بعد أن عرفنا القضايا العقلية، 20 قضية عقلية ذكرنا لكم: الوجوب التخييري، الوجوب الكفائي، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إلى آخره، مباحث كثيرة أخذناها. نقول هذه القضايا هل هي حجة أو لا؟ القضايا العشرون التي أخذناها وغيرها الذي لم نأخذه، هل له الحجية؟ يمكن أن نشكل دليل نثبت به حكما شرعيا أو لا؟ الجواب: الدليل العقلي إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. إن كان الدليل قطعيا فالقطع حجة، وبالتالي فالدليل العقلي القطعي حجة، وإن كان الدليل ظنيا فالدليل الظني ليس بحجة، لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام الدليل على إثبات الحجية، ولم يقم دليل على إثبات الحجية خلص البحث. هذا بحثنا. ملتفتين؟ بحثنا هو هذا. الدليل إما عقل إما دليل العقل إما قطعي وإما ظني. إن كان قطعيا فالقطع حجة، فيكون الدليل العقل القطع حجة. وإن كان ماذا؟ وإن كان ظنيا فليس بحجة، لأن الأصل في الظن عدم الحجية. لكن جملة من علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم قالوا يمكن التفكيك بين القطع وحجيته، أنكروا أن الحجية لازم ذات للقطع. تفصيل الكلام هذا يبحث في مباحث القطع ومو مفصل، مفصل في رسائل الشيخ الأنصاري. على كل حال السيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بتحريج لكلام علمائنا الأخباريين، هذه التحريج لا تنفي الحجية على القاضي. وإلا هو بعض علمائنا الأخباريين يقولون الدليل العقل القطعي ليس بحجة، إذا قلت لهم كيف تفككون بين القطع وحجيته؟ يقولون لا نسلم، من قال أن القطع حجة؟ القطع ليس بحجة. إذا بعض علمائنا الأخباريين ينفون حجية الدليل العقل القطعي. إذا جئت إلى مستندهم هم في الأساس ينكرون حجية القطع، كيف تريدون يسلمون بحجية الدليل العقل القطعي؟ لكن السيد الشهيد يأتي بتخريجان يقول هذا الكلام إنكار حجية الدليل العقل القطعي يمكن أن نوجد لها تخريجة تنسجم مع القول بحجية القطع. إنكار حجية الدليل العقل القطعي لا يستلزم إنكار حجية القاضي. قد يكون بعض الأخباريين يرى حجية القاضي لكنه ينكر حجية الدليل العقل القطعي. استين الأصل بالباح، كيف يقول لتحويل القاضي من قطع طريقي إلى قطع موضوعي، وبتحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي يمكن إيجاد هذه التوليفة يا مولانا، وهو أننا نلتزم بحجية القطع من جهة لكننا ننكر حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي؟ كيف؟ الجواب، التفتوا إلى هذه التخريجة، تخريجة أصولية لطيفة. يقول هكذا: الحكم هو الحجية، والحكم له موضوع، واضح أو لا؟ تقول القطع حجة، القطع موضوع، والحجية محمول حكم. يقولون هكذا: نأخذ في الموضوع قيد عدم الدليل العقلي. يقولون هكذا: القطع هذا موضوع، حجة حكم. يقولون هكذا: القطع بشرط أن لا يكون ناشئا من الدليل العقلي حجة. يعني هكذا: القطع الشرعي دون العقل حجة. فأخذ في الموضوع أن يكون القطع شرعيا، وأخذ في الموضوع أن لا يكون القطع عقليا. فتقول هكذا: القطع بشرط أن لا يكون ناشئا من حكم العقل حجة. فإذا كان القطع ناشئ من حكم العقل بعد انتهى، بعد إذا توفر الشرط تحقق المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، نحن نشترط في هذا القطع أن لا يكون ناشئا من حكم العقل، إذا نشأ من حكم العقل فليس بحجة. وبالتالي نفصل بين حجية بين الحجية وبين الدليل العقلي القطعي. والفصل بين الحجية والدليل العقلي ليس معناه إنكار حجية القاض. لا يا مولانا، نلتزم بحجية القاض، لكننا نأخذ في الموضوع وهو القاض أن لا يكون ناشئا من الدليل العقلي. التفتيت بمثل هذه التخريج الحلوة الضيفة يمكن الالتزام. التفتيت يا مولانا، أعيد وأكرر، هم يقولون هكذا: عندنا موضوع القضاء، عندنا حكم حجته، أخذ في الموضوع قيد وشار. ما هو هذا القيد؟ عدم النشوء من الدليل العقلي، القطع بشرط أن لا يكون ناشئا من الدليل العقلي حجته. فإذا نشأ القطع من الدليل العقلي هذا القطع ليس بحجة. ملتفتين: سيد الشهيد، ما هو رأيك يا مولانا؟ قال: هذا ثبوتا في عالم الإمكان، في عالم التصوير، في عالم التحليل ممكن ما على أي محذور، لكن في عالم الإثبات، في عالم الخطاب الشرعي، هل توجد أدلة؟ هل توجد آيات وروايات تفسر هذا وتقول لنا إن القطع قد أخذ فيه شرط وهو أن لا يكون ناشئا من العقل؟ هذا ما موجود. فما صوره وما خرجه البعض لرأي بعض علمائنا الأخباريين ممكن ثبوتا، لكن لم يقم عليه الدليل إثباتا. وحيث لم يقم عليه الدليل الإثباتي لا يمكن أن نقول به. التفتيت، نقرأ هذا المقدار. ثانيا، حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة هنا لحجية القطع، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده. يعني القطع الطريقي سواء كان مستند العقل أو مستند الشرع فهو حجة، وبالتالي لا يمكن التفكيك بين الحجية وبين القطع الطريقي، سواء نشأ القطع الطريقي من أين؟ من حكم عقلي أو من حكم شرعي. لكن إذا كان القطع موضوعي يمكن أن تأخذ في الموضوع قيد أن لا يكون عقليا. الستين، ولكن هناك من خالف في ذلك. يعني ماذا في حجية الدليل العقلي القطعي؟ احنا كلامنا الآن كله في الدليل العقلي القطعي، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له، يعني لا حجية له ولا يجوز التعويل عليه، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل، يعني يستحيل التفرقة بين القطع الطريقي وحجيته. وإن كان بعض علمان الأخباريين يلتزم بذلك، من قال أن القطع حجة؟ القطع ليس حجة. والتفتيت، لكن هذه تخريجة يقول لا، فلنفرض أنه يلتزم بحجية القاض إلا أنه يحول القاض هنا من طريق إلى موضوعه، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل، بل ادعي أن بالإمكان تخريجه. تخريج ماذا؟ القول لعدم حجية دليل العقل القطع على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال إن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي. يعني القاطع هذا واحد، القيد الذي عدم العلم بجعله من ناحية الدليل العقلي، فمع العلم بجعلها هذه الأحكام الشرعية من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده. ما هو قيد الحكم الشرعي؟ أن لا يكون مجعولا من ناحية الدليل العقلي. فلا أثر للعلم المذكور، أي علم مذكور العلم الناشئ من الدليل العقلي، إذ لا حكم في هذه الحالة. الحكم متى يكون؟ لا حكم يعني لا حجية، الحجية الحكم بالحجية متى يكون؟ إذا الدليل لم ينشأ من الدليل الأصلي، إذا القطع لم ينشأ من الدليل الأصلي. في هذه الحالة يعني في حالة القطع، في حالة نشوء القطع من الدليل الأصلي. الآن إشكال لطيف ظريف والجواب ألطف، التفتوا ماذا تقول؟ التفت أيها المكلف، إذا قطعت وعلمت بالحكم الشرعي من ناحية العقل فلا تعمل به. هل هذا إلا تهافت؟ هو قاطع، هو عالم، كيف ما يعمل بعلمه؟ إذا علم وقطع جرى عمليا على وقت علمه. فكيف يؤخذ العلم بالحكم الشرعي في عدم العمل؟ ما يصير يا أخي، إذا علمت وقطعت بالحكم الشرعي لكن دليلك عقلي لا تعمل به، هو عالم وقاطع كيف ما يعمل به؟ الجواب هذا ممكن، هذا ممكن، لأن الحكم الشرعي حكم، والحكم على قسمين، جعل ومجعول. هذا الإشكال مثل الإشكال ذا، يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. كيف خرجنا؟ قلنا المراد بالعلم بالحكم الجعل، والمراد الحكم المجعول. يعني يقولون هكذا، يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. نقول نعم، يستحيل أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، لكن لا يستحيل أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. بالتفتيت الكلام هو الخلاف. نقول هكذا، إذا علمت بالجعل الشرعي وكان الجعل الشرعي ناشئا من الدليل العقلي فلا يوجد حكم مجعول في حقك، ما في منافاة. منتسين لا توجد منافاة، لأن الذي اشترط أن لا يكون ناشئا من الدليل العقلي هو الجعل، والذي نفي هو المجعول الحكم الشرعي. التفتيت نفس الكلام هنا في التخريج اللي أخذناها، أن العلم بالحكم مستحيل أن يؤخذ في موضوع الحكم. قلنا ليس بمستحيل، لأن المراد هو أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع الحكم بمعنى المجعول، وما تغير الجعل والمجعول لا منافات. هنا الكلام هو الكلام، إذا علمت بالحكم الشرعي من ناحية الدليل العقلي فلا توجد حجية ولا يوجد حكم شرعي. نقول إذا علمت بالجعل الشرعي من ناحية الحكم العقلي فلا يوجد حكم مجعول وفعلي في حقك أيها المكلف، لا يوجد تنافي. التفتين نقرأ هذا المقدار. وقد يقال، كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي، صريح بجعل الحكم الشرعي بالدليل، يعني بالدليل العقلي، أن الحكم هنا المراد المجعول غير ثابت، يعني في حقه مع أنه عالم به، مع أنه عالم بالحكم؟ والجواب على ذلك إن هذا عالم بجعل الحكم وليس عالم بالمجعول. إن هذا المكلف عالم بجعل الحكم، وما نريد أن ننفيه عنه، عن هذا المكلف، ليس هو الجعل، والجعل سير تنافي، بل المجعول، يعني المراد نفيه هو المجعول. فالحكم العقلي، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه، يعني يؤخذ عدم العلم العقلي بالجعل الشرعي قيدا في المجعول، يعني في الحكم المجعول. واضح إن شاء الله. فلا مجعولة، يعني لا يوجد حكم فعلي في حق المكلف مع وجود هذا العلم العقلي. الفتيل، وإن كان الجعل الشرعي ثابتا فلا محذورة في هذا التخريج، ولا يقول هكذا، فلا مجعولة مع وجود هذا العلم العقلي وإن كان الجعل الشرعي ثابتا. والفتيل، فلا محذور في هذا التخريج. السيد الشهيد يجي يقول لا يوجد محذور في هذا التخريج في عالم الإمكان، عالم الثبوت، ممكن أو لا ممكن؟ يمكن، لكن في عالم الإثبات هل قام الدليل عليه؟ لا يوجد دليل عليه. ولذلك يقول فلا محذور في هذا التخريج، ولكنه هذا التخريج بحاجة إلى دليل شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكور. ما هو الوجه المذكور؟ عدم العلم بالجعل من ناحية الدليل العقلي، ولا يوجد دليل من هذا القبيل، لا يوجد دليل يثبت هذا الأمر. هذا تمام الكلام بالدليل العقلي القطع، واما الدليل الظني، العقل الظني بعد واضح، الاصل في الظن عدم الحجية. واما اذا كان الدليل العقلي ظنيا كما في الاستقراء الناقص والقياس وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة، اذا لم يجزم بها العقل ولكنه ظن بها، فهذا الدليل يحتاج الى دليل على حجيته وجواز التعويل عليه، ولا دليل على ذلك على حجيته وجواز التعويل عليه، بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحس والرأي والقياس. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في الأدلة المحرزة. أخذنا الأدلة المحرزة وقسمناها إلى قسمين، أدلة شرعية وأدلة عقلية، والدليل الشرعي قسمناه إلى لفظي وغير لفظي. اليوم أكملنا الدليل العقلي، إن شاء الله يأتي الكلام في الأصول العملية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.